حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالين، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. وصل إلى بغداد اليوم وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا، وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي ومسؤولين آخرين. في مؤتمر صحفي مشترك أكد وزير الخارجية هوشيار زيباري على أهمية زيارة الوزير البريطاني.
سبق للسيد الوزير ميليباند أن زارنا في مناسبات عديدة، ولكن زيارته هذه المرة تحظى بطعم خاص وبمعنى آخر، خاصة بعد أن أنجزنا اتفاقية القوات، يعني إكمال مهمة القوات البريطانية في العراق في أواسط هذا العام، وتغيير العلاقة من علاقة عسكرية أمنية إلى علاقة سياسية، تجارية، اقتصادية، ثقافية من كل الجوانب.
الوزير البريطاني ديفيد ميليباند أكد هو الآخر على التغييرات التي شهدتها العلاقات بين العراق وبريطانيا. أعتقد أن هذه الزيارة تعكس انعطافة في العلاقات بين بريطانيا والعراق. هذه العلاقات كانت عسكرية على مدى السنوات الخمس أو الست السابقة، لا سيما في جنوب البلاد، ولكن مع تحسن الوضع الأمني وبفضل شجاعة قوات الأمن العراقية وتطورها، تغيرت هذه العلاقة لتغطي مجالات سياسية واقتصادية وثقافية وتعليمية. يذكر أن من شأن بريطانيا سحب قواتها في منتصف هذا العام، ويبلغ عددها 4000 عسكري يقيمون في منطقة البصرة. من جانب آخر، وصل إلى بغداد اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي محمد الصباح السالم الصباح في أول زيارة يجريها مسؤول كويتي رفيع المستوى منذ اجتياح النظام السابق الإمارة في عام 1990. الصباح وهو وزير الخارجية أيضا التقى رئيس الوزراء نوري المالكي ومسؤولين آخرين، منهم نائب الرئيس عادل عبد المهدي ونظيره العراقي هوشيار زيباري، الذي قال إن زيارة الضيف الكويتي تهدف إلى تعزيز العلاقات ومواصلة المباحثات حول الحدود والتعويضات. الصباح عبر عن ارتياح بلاده لإنجازات الحكومة العراقية على الصعيدين الأمني والسياسي. من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما كلمة عن العراق يوم غد الجمعة، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين في واشنطن. أضافوا أن من المتوقع أن يعلن أوباما عن الخطوات الأولى لسحب القوات القتالية من العراق. الوكالة نقلت عن نائب الرئيس جو بايدن قوله في مقابلة تلفزيونية يوم الأربعاء إن الإدارة الأمريكية تسعى إلى الوفاء بوعودها خلال الحملة الانتخابية. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قولها إن جزءا من القوات الأمريكية قد يبقى في العراق بعد سحب القوات القتالية لغرض مواصلة محاربة الإرهاب، وذكرت أنباء أن عددها قد يصل إلى 50,000 عسكري. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قام العراق اليوم بدفن جثث 481 جنديا قتلوا في الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج الأولى، من هذه الجثث 250 أعادتها إيران العام الماضي، وحوالي 60 أعادتها المملكة العربية السعودية. تم دفن الجثث في مقبرة في منطقة الزبير في البصرة. رئيس لجنة حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي قال إنه تم تشخيص هويات 309 من هؤلاء القتلى، مضيفا أن في إمكان أسرهم إعادة دفنهم فيما بعد في أماكن أخرى. قتل جنديان عراقيان اليوم وأصيب 12 آخرون في انفجار عبوة ناسفة في بغداد، وقال مسؤولون إن الانفجار استهدف دورية عسكرية عراقية قرب جامعة بغداد. ستستقبل حديقة الحيوانات في بغداد في غضون الأسابيع المقبلة مجموعة من القرود مصدرها بويرتوريكو، التي تعاني من تكاثر عدة أنواع من القرود لديها وبشكل كبير، وتحتاج في الحقيقة إلى التخلص من حوالي 2000 منها، لأن هذه الحيوانات وكما يقول مسؤولون هناك تلحق أضرارا بالمناطق الخضراء والزراعية. ستصل شحنة القرود في طائرات شحن إلى بغداد. يذكر أن الجيش الأمريكي أنفق أكثر من مليوني دولار على إحياء حديقة الحيوانات في بغداد، والتي أصبحت تستقبل حوالي 10,000 زائر أسبوعيا. وأخيرا، قدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروع الموازنة الاتحادية الأول لإدارته، وذكرت أنباء أن قيمتها تزيد على 3 تريليونات دولار، مع تخصيص جزء مهم منها لإصلاح نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. وتتضمن الموازنة أيضا ضرائب أعلى ستفرض على الأمريكيين الأغنياء. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم روى حيدر.
طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم. معكم سمير علي مندي ونجيب بلاي، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. مدير عام الشركة العامة للسيارات يؤكد استئناف التسجيل على السيارات والبيع المباشر اعتبارا من الأحد المقبل. مواطنون في الناصرية يشكون من البيروقراطية والروتين والواسطات في الدوائر الحكومية. وهناك مطالعة لأبرز عناوين الصحف الكردية والمواضيع التي نشرت في صحف أردنية صادرة يوم الخميس. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان في العراق، حيث يسلط الضوء على ملف العوائل المهجرة العائدة إلى مناطق سكنها. مستمعينا الكرام، على الرغم من أنها ليست بالظاهرة الجديدة في مجتمعنا العراقي، تلجأ الكثير من النساء العراقيات إلى العرافات أو فتاحات الفال لإيجاد حلول ملائمة للصعوبات التي تعترض حياتهن الشخصية. فمنهن من تبحث عن عريس أو فرصة عمل أو حلول المشاكل الزوجية والرزق وغيرها. وقد تطورت أيضا أساليب العرافات مع ازدياد إقبال الزبائن على محلاتهن. علم الاجتماع يبرر لجوء العديد من الناس إلى العرافين برغبة سيكولوجية لدى الإنسان للتحكم بحياته، ليشعر عندها بالسيطرة على المستقبل ويسمع أيضا ما يريحه. عادل محمود مراسل إذاعة العراق الحر تابع لنا هذا الموضوع من بغداد.
مشاكل اجتماعية كثيرة وحلول قليلة، لعل هذا ما يدفع الكثير من النساء للذهاب إلى العرافات وقارئات البخت كلما وجدنا أنفسهن أمام مشكلة يصعب حلها. النساء العراقيات عموما كثيرات الاهتمام بأمور الأبراج والطالع وعلامات النحس أو التفاؤل بالحياة، وكثيرا ما تدور أحاديثهن حول أمور كهذه. ولكن عندما يصبحن في وضع يحتاج إلى أكثر من الأحاديث اليومية، تراهن وقد ذهبن إلى عرافة أو قارئة بخت أو خيرة. والعرافات بدورهن لهن طرق متنوعة في كشف المستور والتنبؤ بالخفايا. المواطنة سعاد:
بالنسبة لأنواع الخيرة تكون متعددة، يعني أنا الصور اللي شفتها كاستعمال المسبحة أو استعمال فد نوع من الحصى أو استعمال عود الثقاب. بالنسبة للنساء أنه تلجأ لهاي الشغلة أكثر من الرجال بسبب الضغوط والحالات النفسية تتعرض لها، فإنه تعتبر أنه هذا المتنفس أو الملجأ أو الحل اللي تلقاه عندهم. كوجود هاي الفكرة هي تنطيق صحيح إنه أكو مثل أشياء حدثت أو أشياء تحدث للمستقبل ربما، أو أشياء أنا أعتبرها مرات يعني كاذبة مو حقيقية، لأن بين الوهم وبين الحقيقة أشياء تجي حقيقة وأشياء تجي يعني مجرد إنه مرسومة في الخيال.
المشاكل التي تلجأ النسوة فيها إلى العرافات والخيرة كثيرة، فمن مشاكل الزواج والطلاق إلى المشاكل الاقتصادية والنفسية والاجتماعية المتنوعة. وإذا كانت الكثير من النسوة يؤمن بدرجة أو أخرى بهذه الممارسات، فإن هذا لا يمنع من وجود نساء بعيدات عن الإيمان بهذه الظواهر أو ممارستها. المواطنة نوال:
ما أؤمن أنا بهذا الشيء، لأن كلها أقول الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، أؤمن بالقضاء والقدر لا أكثر ولا أقل. بس أكو ناس يعني يحبون ينفهون عن خاطرهم مثلا، أو حتى يلتهون بهذا الشيء فيلجؤون لهذا الشيء بس مجرد ترويح عن النفس.
وإذا كانت بعض الممارسات من هذا النوع تنجح أحيانا في إقناع النسوة بصحة التنبؤات، فإن حالات أخرى تفشل في ذلك، غير أن الأمر يصبح أكثر خطورة إذا ما أدت هذه الممارسات إلى خلق مشاكل اجتماعية على أساس التوقعات والتنبؤات.
أنا أعتبر أنه الخير هجمة بيوت أكثر من النساء، أنه أنت زوجك عنده علاقة أو عنده هيك موضوع هو بالأصل ما عنده يعني، فصار بها يعني هاي بدأ الشك وبدأ هجمان البيت، وأكو أنه يقومون بأعمال تخريبية يعني كتفرقة بين زوج وزوجته أو كتفرقة بين أخوان.
ذكرتي عدة حالات مثل الحصى وعود الثقابة، أعطينا تفصيل يعني كل واحدة شلون يعني العملية؟
هي كل من طريقتها يعني، الظاهر انه كل عرافة لها فالطريقة خاصة باستكشاف الامور اللي تريدها، يعني هي كقارئة بكتاب او كمستبدة روحاني من جنابها يعني. الحصى كأنه مثل عتفد مجموعة من الحصى هي اللي معتقدة انه هو يكشف لها السر، فتلقى بيهم بالارض وتصور في الصور او في خيالات بهاي الحصى، او تنطيها فد معلومة من خلال ما هي يعني تستمد بعقلها هاي الشغلة.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، ننتقل بكم إلى عالم العطور والروائح الزكية. ففي الكويت ازداد إقبال الشباب والرجال على شراء العطور المصنعة محليا، وبحسب أصحاب محال بيع العطور الأسباب تعود إلى جودة هذه العطور المركزة ورخص ثمنها وكثرة أنواعها. لمعرفة المزيد عن العطور المصنعة محليا وأنواعها وأسرارها وأسباب ازدياد الإقبال عليها، دعونا نرافق مراسل إذاعة العراق الحر سيف عبد الرحمن في هذه الجولة الممتعة في سوق الكوت.
أخذت صناعة العطور تزدهر خلال السنوات الأخيرة، وصارت تنافس في رخص ثمنها العطور المستوردة في سوق متخصص بصناعة تلك العطور يتوسط مدينة الكوت. كانت لنا جولة، التقينا مع أحد مصنعي العطور الحاج علاء حسين.
الناس اتجهت للعطور المركزة لأنه تكون ثباتية أقوى وأعلى وخامات مركزة أصلية، بحيث تقدر تختار أي عطر يعجبك أكثر من ما المنتج الجاهز بالسوق، أضافة لأنه تركيزه عالي جدا يصير، وبنفس الوقت سعره قليل. أسعار يعني تتراوح مثلا، أكو عندنا عبوة تنباع بألف دينار وألف ونص حسب الحجم الكمية تريدها. أكو طبعا زيتي يجي بخاخ، وبنفس الوقت نقدر نصنعه إلك للمشتري مثلا، نسوي هي على شكل بخاخ يعني نضيف له مواد مثبتة وكحوليات وكذا، يتحول إلى بخاخ بس مركز يعني أقوى من المنتج الاستهلاكي المحلي أو الصين حتى أحيانا المستورد. تبقى الأجود هي الفرنسية، والأقوى هي الإنجليزية والإسبانية. أما بالنكهات اللطيفة اللي هي الفرنسية، هناك نكهات رجالية ونسائية شبابية، أكثر زمان الشباب والرجال، وعندنا نساء لكن بنسب أقل يعني من الرجال. مصادرنا الرئيسية لتصنيع العطور هي الورود، لكن بعض الأحيان تدخل بها الأخشاب، خشب الصندل، خشب العود، خشب بعض الأشجار، الحمضيات والفواكه، قشور البرتقال، الرمان، حتى نوع من البهارات يعني من النوع الفلفل في الحار. ويكون الإقبال على العطور في موسم الصيف طبعا أكثر من الشتاء.
العطور التي تشيع الأمل والنشاط وتحيط صاحبها بشيء من الانتعاش، كما وصفها جعفر أحمد الشمري الذي أبدى ارتياحا حال سماع كلمة العطور.
عندما أريد أن أكون أنيق يجب أن أختار العطر الذي أحس من خلاله أن لي خيال وشخصية وذوق ولون يميزني عن الآخرين. فالعطر على مر التاريخ له أهمية أناقة الرجل، لأن له تأثيرات، له جاذبية، وله صفات كثيرة تدخل في عالم الجمال. بدون العطر لا توجد أناقة، بدون العطر لا توجد شخصية ذواقة.
يتزايد الإقبال على العطور لا سيما بين الشباب والرجال الذين يرون في استخدامها أهمية في الأناقة وإتماما للشخصية.
اتعطر حبا للجمال اكمال للجمال، لان الانسان ميال لحب الجمال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعطروا، يبين ان الانسان ميال لحب الجمال لان الله جميل ويحب الجمال.
وتبدو العطور ضرورة مكملة للشخصية، ويجب اختيارها في أوقاتها المناسبة، فللصباح عطر وللمساء عطر آخر، لكنها تزدهر في أيام الصيف أكثر من بقية أيام السنة، كما يقول حيدر البدري صاحب محل لبيع العطور.
العطور مواسم، انه في موسم الشتاء ما عندنا سحب عطور ولا عندنا سحب، اكثر شيء عندنا سحب مثلا المساحيق الشامبوات او المنظفات. بالصيف الحاله تصير عكسيه، يصير السحب بالنسبه للعطور، والعطور المعطرات فيها نوعيات، مثلا اكو نوعيات درجه اولى، اكو نوعيات مثلا درجه ثانيه، اكو محلي، اكو نوعيات تعبئه عراقيه. هنا مثلا الماركات العاليه الجوده اكيد لها ناسها واللي يشتروها بمبالغ. احنا بالنسبه لنا هنا انه عندنا موسم الصيف بالذات عندنا سحب خرافي بالنسبة للعطور بكافة أنواع العطور.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
ارجع 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 حبيبي، ارجع
ارجع ارجع حبيبي،
ارجع حبيبي، ارجع اغلى احبابي، وحشة وفراغ دمرت عن فرحتي وسعادي عن نفسي.
إذاعة العراق الحر.
لا خوف الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام، ولننتقل الآن إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا مصطفى صالح كريم.
في صحف الخميس الصادرة في إقليم كردستان باللغة الكردية نتناول صحيفة كردستان نوع اليومية السياسية ونطالع فيها. 3000 وحدة سكنية ستبنى في السليمانية. أكثر من 2.5 مليون من مواطني إقليم كردستان سيصوتون في الانتخابات القادمة. وصحيفة روجنامة اليومية السياسية الأهلية نقرأ فيها خبير استراتيجي أمريكي وهو البروفيسور توماس بارنيت أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد قال بأن الأحداث أثبتت بأن الكرد عليهم التخلي عن كركوك حفاظا على بقائهم. وأخيرا وفي صحيفة آسو اليومية الأهلية نقرأ المفوضية العليا تحتاج إلى 45,000 موظف، وهناك توقعات بأن الانتخابات لن تجرى في الموعد الذي كان قد حدد سابقا بيوم 19/5. شركة إسبانية بذمتها 17 مليون دولار ولم تنجز المشاريع السكنية التي كانت بذمتها، فاضطرت حكومة الإقليم إزاء ذلك لإتمام المشاريع التعاقد مع شركة MHS الألمانية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى في عالم المطبوعات والصحف، وهذا العرض لأبرز ما نشر في صحف عمان وذلك بصحبة حازم بيضين.
تقول صحيفة الرأي أن أمين عام وزارة الزراعة الأردنية الدكتور راد الطراونة سلم السفير العراقي في الأردن سعد جاسم الحياني 100,000 شتلة زيتون مجذر هدية من الملك عبد الله الثاني للشعب العراقي، وستقوم شاحنات أردنية مبردة تم تجهيزها على نفقة الحكومة الأردنية اليوم الخميس بنقل 70,000 شتلة في عبوات خاصة، فيما سيتم نقل الباقي بعد أيام قليلة. وثمن السفير العراقي المكرمة الملكية مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وتقول الغد إن من المفترض أن تصدر اليوم تعليمات خاصة وجديدة لرخص السوق للعراقيين وامتلاك المركبات استنادا لتعليمات تسهيلات دخول العراقيين واستثمارهم. مصادر مطلعة أكدت للصحيفة أن عشرات العراقيين يراجعون الداخلية يوميا في شأن الرخص لاستبدالها أو امتلاك سيارات أخرى. وتقول العرب اليوم أن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن الرئيس باراك أوباما سيعلن قريبا جدا وعلى الأرجح الجمعة قرار بشأن سحب قوات الأمريكية من العراق، وأضاف أوباما سيتحدث عن المسألة بالتفصيل، وأعرب عن اعتقاده أن الشعب الأمريكي سيدرك تماما ما هم بصدد فعله ويظن أنه سيكون سعيدا. ولم يؤكد البيت الأبيض رسميا المعلومات التي أشارت إلى أن أوباما يستعد لإصدار الأمر ببدء الانسحاب، كما أنه لم ينفي أن ثمة إعلانا وشيكا بهذا الخصوص. وفي سياق متصل ألمح الناطق باسم أوباما إلى مداولات بهذا الشأن لا تزال متواصلة، واضحا أن الرئيس لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن العراق. وتقول الدستور أن اللواء قاسم عطاء المتحدث باسم عمليات بغداد أعلن أن السلطات المعنية بدأت البحث عن النائب محمد الدايني المتهم بارتكاب أعمال إرهابية بعد أن رفع البرلمان الحصانة عنه، وقال إنه هارب من وجه العدالة والبحث جار عنه وفقا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية. وأكد مصدر برلماني أن المجلس النواب صوت بالغالبية على رفع الحصانة عن النائب الذي تم منعه من السفر من مطار بغداد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية. من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. مواطنون في الناصرية يشكون من البيروقراطية والروتين والواسطات في الدوائر الحكومية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على ملف العوائل المهجرة العائدة إلى مناطق سكنها. مستمعين الكرام، أعلنت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن التابعة لوزارة التجارة أعلنت أنها وضعت آلية جديدة في عملية تسجيل السيارات وتسليمها وفقا لنوع السيارة ومواصفاتها. كما اتخذت الشركة إجراءات جديدة لتمشية معاملات المراجعين وتسهيلها والتخفيف من التزاحم الشديد على جراج عرض السيارات. عن هذه الإجراءات والآليات وموعد استئناف عمليات التسجيل على السيارات والمباشرة بعمليات البيع تحدث لإذاعة العراق الحر مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات عدنان رضا كريم، وذلك في مقابلة أجراها مراسل الإذاعة سعد كامل في سياق هذا التقرير.
منذ عدة أسابيع وجراج عرض السيارات التابع للشركة العامة لتجارة السيارات والمكان إحدى مؤسسات وزارة التجارة يغص بالمراجعين بين متسائل ومنتظر لموعد استئناف التسجيل على السيارات والمباشرة بعمليات البيع، التي أكد مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات والمكان عدنان رضا كريم خلال لقاء خاص به إذاعة العراق الحر بأنها ستنطلق بداية الشهر المقبل.
سياستنا بهذا النهج لا تسويق لمن لا يعطي تخفيضا، وهذا التخفيض لا يقل عن 10%. أقرنا أنه كل شركة تنجز دراسة أسعارها بالدينار العراقي يتم إعلانها، وبالفعل وصلنا إلى حوالي 9 شركات تعلن إن شاء الله يوم الأحد 1/3 الأسعار لحوالي 10 أنواع من السيارات لعشر شركات، وهي السيارات الإيرانية، السيارات الصينية، سيارات الشوفر اللي بكل أنواعها الجي أم، سيارات اليابانية اللي هي النيسان والمتسوبيشي والمازدا، كذلك السيارات المصفحة بكل أنواعها، إضافة إلى أنه ذات الطلب الأكثر الروا الآن هي راح تنزل بحدود 400,000 دينار، يعني راح يصير سعرها بحدود 7,700,000. كل من استلم من عند الصك وبقى على تسعيرته الأولى، لأن هاي الصكوك حسبت لصالح الشركات الموردة، عدا اللي في 2009 اللي استلم هذول راح يشملون بالتخفيض، يعني يعاد إلى فروقات الأسعار.
وسجلت بيانات قسم التسويق في الشركة العامة لتجارة السيارات امتداد فترات تسليم السيارات للمواطنين وخصوصا المسجلين على السيارات الإيرانية والصينية الصنع.
المنافذ الحدودية صعب أن تمرر أكثر من 50 إلى 60-70 سيارة يوميا بالنسبة للسيارات اليابانية، ولهذا نحاول أن نحصل على أكثر من منفذ حدودي. إذا قدرنا نوفر 4 منافذ حدودية ويصير عندنا مراكز تسليم في 3 مواقع وهي الكوت وبغداد والبصرة، راح نقدر نجهز من السيارات بمعدل 300 في اليوم.
وكشف مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات عدنان رضا كريم عن اتباع آلية جديدة في عملية تسجيل السيارات وتحديد مواعيد تسليمها وفقا لنوعية السيارة ومواصفاتها.
وضعنا سياسة أنه 120 سيارة كحد أقصى إمكانية قسم التسويق أن يستلم صكوك ويمشي معاملات، وزعناها بالشكل التالي: 40 سيارة للسيارات الإيرانية بمختلف أنواعها، الصيني أيضا لأن عليه زخم هائل، و14 نوع سيارته كله بكل أنواعها 40 سيارة باليوم، و40 سيارة لباقي الأنواع كلها. عملية التسجيل أيضا صارت برمجة جديدة كحد أقصى لسيارات الصالون للتسليم هو 6 أشهر، اللي هو صار سيارات الصالون وال البيك اب ورباعيات الدفع، شاحنات وما شاكل من سيارات التخصصية صار سنة هي والمكائن، والمولدات عندنا صار 9 أشهر.
وشهد جراج التحضير التابع لشركة العامة لتجارة السيارات في الآونة الأخيرة تزاحما شديدا على شبابيكه القليلة المخصصة لاستلام معاملات المراجعين وتمشية الإجراءات الخاصة بتجهيز السيارات.
عملنا على تطوير جناح شركة عامة للسيارات في سوق الثلاثاء، صرفنا مبالغ بحدود 700 مليون دينار، تجديد الجناح اللي هو بمساحة 600 متر مربع بطابقين، يعني 1200 متر مربع مع مقتربات، إضافة إلى راح نطور من عدد الكادر، يعني نزج بكوادر جديدة ونطور من وسائل اللي يعملون بها من أجهزة حاسوب وغيرها من الوسائل الأخرى.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، يشكو مواطنون في محافظة ذي قار من البيروقراطية والروتين المتبع في الدوائر الحكومية وما يسببه من عرقلة لمعاملاتهم، كما يواجهون باستمرار بأساليب غير لائقة تصدر عن معظم الموظفين، والبعض الآخر يشكو من الواسطات التي تسهل تسيير معاملات البعض بينما تجعلهم ينتظرون ساعات طويلة أو يمضون أيام أطول على أمل أن يعطف عليهم أحد وينهي معاملاتهم، كما يقول هذا المواطن.
خص المعاملات، يعني سألت هذا السؤال انه ليش متاخر انا ساعتين او 3 ساعات او قلت 3 ساعات ونص بس قاعد انا بالسلامات، يعني هاي الحاله قدام صارت، انا معاملتي يمكن انطيتها ولد يمكن خلاص، بس المعامله ما مشاني بقدر ما مشى واحد اجى هسه قبل 3 دقائق قبله، يعني ماكو رمشه عين قدموا له معاملته وتوقعت وجه، يعني لا تقول انه الواسطه واسطه موجوده، يعني
ليش هذا وقعوا معاملتي، يعني شنو عند واسطه؟
انا اقول لك اول ما طب السلامات سال علي ابنيه قال ما لقى ام فلان، ما اكل ابنيه ما جت لا دزت لها واحد خلت معاملته وقعتها وجه، فهاي الحاله موجوده، يعني لا تقول لي ما موجوده.
زين انت ما حاولتم تشتكون عند مدير الدائره حول هذا الموضوع؟
اشتكينا عند مدير الدائره بس يعني معقوله حد مستحيل الى الحل، واتحدى كل واحد مدير الدائره باي دائره يقول انا الحاله ما موجوده عندي وخلي ادلي على كل سوالفات التعبان.
المواطن منتصر الحجامي انتقد بعض الدوائر الحكومية التي تعرقل معاملات المواطنين.
طبعا المشاكل الموجودة الآن بالدوائر هي مسألة تعرقلت المعاملات والمراجعين. يعني أنا أحد الأخوة اللي بالخارج يذكر لي أنه بالخارج يتقفون الناس ويتقفون الموظفين، أنه عندما شخص يجي مراجع للدائرة الموظفة الموجودة أو الموظف أول شيء تسوي هو أن تبتسامه، أنه تشعر المقابل بالاطمئنان وتقول له شنو احتياجك. يعني هذا يقول يعني هاي ثقافة بالخارج جماعة يعني الموجودة خارج العراق. أنا أذكر قضية صارت عندي بدائرة الاتصالات، رحت للوزارة حولوني على التدقيق أحد الموظفات، رحت للموظفة الموجودة بتدقيق ما موجودة، قالوا مجازة. يا بانا جاي من الناصرية، يعني من الناصرية البغداد ماكو واحد يعني بمكانها أحد ينوب عنها، ماكو شنو الحل؟ لازم الحل لو أبغى لو أروح للناصرية وأرجع لبغداد، فهاي ما تصير. يعني والمسافة معروفة أنه من الناصرية للبغداد 5 ساعات وطريق، أما لا طريق مثلا طريق زين ومسألة السفر. يعني
دير في الحالة أنت ما قدم الشكوى للمدير أو المعاون المدير حول هذا الموضوع، حول هذا التعامل لربما الروتيني؟
يعني الإنسان إذا قدم شكوى يمكن يتعرض إلى أنه بعملت تعرض بعد ولعرقلتها أكثر، بالعكس راح يتأذى هو نفس صاحب المعمل.
الحاج أبو ميثم الناصري شكى من الروتين الذي يسود تعامل بعض الدوائر الحكومية مع المواطن.
بالحقيقة أنه الكثير من دوائر الدولة عندما يراجعها المواطن نجد أنه هنالك روتين قاتل ومؤذي. فمثلا لدي معاملة أجل الدائرة الفلانية بدون أن أسمي هذه الدائرة، أجد أنه يعني التشويف الكبير بهذه المسألة، أروح باشر الموظف الفلاني مشغول، المدير الفلاني في اجتماع، وبالتالي أنه كثير يعني أنا أجد كثير من المواطنين من خلال مراجعاتي يعزفون عن مراجعة دعات الدوائر وترك كثير من الحوائج والمعاملات المهمة لديهم بسبب هذه المعاملة المملة من قبل المسؤولين في دوائر الدولة ومن قبل الموظفين في دوائر الدولة، بحيث يجعلون الإنسان يفقد أعصابه خلال مراجعته.
وبالرغم من انتقال العراق من مرحلة الدكتاتورية إلا أن بعض السلوكيات والثقافات التي تتعامل بها بعض الدوائر الحكومية ما زالت باقية حتى هذه اللحظة. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، والآن سنستمع معا لهذه الأغنية الآشورية. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع معا حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف العوائل المهجرة العائدة إلى مناطق سكنها والمشاكل التي تواجهها هذه العوائل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ترصد مكاتب المهجرين والمهاجرين في المحافظات العراقية ارتفاع عدد العوائل المهجرة التي عادت إلى مناطق سكنها الأصلية، وعدم وجود أي نزوح سلبي بعد الاستقرار الأمني النسبي الذي تشهده العاصمة بغداد وبعض المحافظات، إضافة إلى الدعم المادي والمعنوي المقدم من قبل جهات رسمية وغير حكومية ضمن خطط وضعتها لإنهاء هذه الأزمة. ويشمل هذا الدعم توفير قطع أراض سكنية وتقديم منح مالية وتعويض العوائل عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتها، إضافة إلى التنسيق مع المنظمات الإنسانية من أجل التعاون مع الجهات الرسمية لإنجاح عملية عودة هذه العوائل. وزارة المهجرين والمهاجرين أشارت في مناسبات عدة إلى تشجيعها العراقيين على العودة من أجل بناء عراق آمن يسوده الاستقرار والأمن والازدهار. ولتحقيق ذلك أكدت الوزارة أنها وفرت كافة المستلزمات للعائدين، منها إعطاؤهم منحة حكومية تقدر بمليون دينار وتزويدهم بكتب التأييد اللازمة بالنسبة للموظفين من أجل عودتهم إلى الوظائف، وطلبت المدارس لعودتهم إلى مقاعد الدراسة. لكن الوزارة أشارت أيضا إلى وجود مشاكل جمة، منها أن بعض المجالس المحلية والمنظمات الإنسانية لا تتعاون مع الوزارة بصورة جيدة، حيث لا تزود بعض هذه المجالس والمنظمات الوزارة بأعداد المسجلين لديها، ما يؤدي إلى تأخير عمل الوزارة وضياع حقوق العوائل النازحة والمهجرة، إضافة إلى وجود حالات التزوير من خلال ادعاء بعض العائلات بأنها نازحة وتعرضت للتهجير، لكن الحقيقة إنها عوائل فقيرة تعيش في أحياء سكنية مهملة. الوزارة سلطت الضوء أيضا على واحدة من أهم المشاكل التي تقف عائقا أمامها، وهي نوع المستمسكات التي يقدمها المواطن والتغيير المستمر في أماكن سكن العوائل. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد أعدت هذا التحقيق حول ملف المهجرين والنازحين، والتقت بمجموعة من المواطنين وممثلي بعض المنظمات الإنسانية الذين تحدثوا عن أهم المشاكل التي تواجه عائلات مهجرة عادت إلى مناطق سكنها، والمعوقات التي تقف أمام عوائل أخرى وتمنعها من العودة. إلى التفاصيل.
ما زالت قضية المهجرين تتفاعل بشكل كبير في الوسط السياسي والمجتمعي، لا سيما وأن هناك أعدادا كبيرة من العوائل لم تتمكن من العودة إلى مناطق سكنها بسبب هاجس الخوف أو عدم قدرتها على السكن في منازلها بعد إلحاق الضرر بها، كما أن هناك عوائل استقرت في المناطق التي نزحت إليها بعدما وجدت أجواء العمل والعيش ملائمة لها. وفي كل الأحوال فإن ملف المهجرين والنازحين إلى الداخل أو إلى الخارج من الملفات المهمة التي ينبغي على الحكومة أن تجعلها أمام منظارها وتتخذ الإجراءات المطلوبة في شأنها، لا سيما وأن الجميع يرى أن تحقيق الاستقرار الشامل يبدأ من حيث عودة المهجرين إلى منازلهم. المواطن علاء كاظم يتحدث عن تفاصيل تهجيره من منطقته في حي الجهاد.
هجرنا سنة 2005 من منطقة حي الجهاد لأسباب طائفية طبعا وانتقلنا إلى منطقة أكثر أمان اللي هي حي جميلة، وبعد هذا الشيء لا حصلنا على حقوق ولا حصلنا على أي
بيتكم أخذتوا غراضكم لو ظلتم؟
إحنا لا لحقنا أخذنا غراضنا وانتقلنا يعني بصفة رسمية، لأن كان الوضع أهدأ من الوضع اللي حدث بعد انتقالنا. يعني بعد الانتقال زادت الأزمة وزادت شدة الصراع بين المنطقتين، كانت قريبة علينا منطقة هي معادية لمنطقتنا.
طيب يعني حصلتوا رواتب؟
حصلنا ولكن جزء بسيط ويسير، يعني من قدر المعاناة اللي عانيناها من النقل. مثلا 3/4 أغراض البيت أتلفت بسبب النقل وتركناها بالمنزل يعني وراحت. يعني
بيتكم هسه حاليا يعني؟
حاليا يعني تعرض لبعض الأضرار، الجام وغيره من جهات معينة دخلوا للبيت. حاليا لا، رجعنا البيت ورممناه وكذا، وهسه مستأجر البيت. يعني مو
خافون ترجعون يعني؟
لا مو خافان، بالنسبة لي استقرت وضعي، يعني أخوتي بالمدارس استقر وضعي بالجميلة، منطقة أكثر يعني صارت شون مثلا حيازية.
وعلى الرغم من عودة الاستقرار إلى حي الجهاد، إلا أن بعض العوائل تخشى العودة إليها، ويبرر علاء السبب في أن علاقته بالجيران قد تغيرت بنظره، وقد بعث برسالة عبر إذاعة العراق الحر يخاطب فيها أصدقاء طفولته في المنطقة بأن حبه لهم لم ولن يتغير وسيبقى الصديق المحب لهم دوما.
يعني أنا ما خايف أرجع لحي الجهاد، بس ما أقدر أعيش مثل قبل بحي الجهاد. قبل كان جيراننا أخويا وأكل وطبوا بيته ويطبوا بيتي، هسه صارت هو من عنده يعني من جهته هو. أزمة ثقة بين الجوارين وبالمنطقة كلها، ترجع هاي بس يراد لها سنوات ما يراد لها أيام. أصدقاء الطفولة ما سمع صوتهم من وراء ما طلعت من المنطقة. أي صديق عندي بالمنطقة انتهت علاقتي بيه مجرد اتصل بيه رفض التليفون آخر شيء انقفل خوفا من عندي، وأنا ما كنت خايف من عندهم. أرد أقول لكل شخص سوى هذا هاي الطائفية، وكل شخص اللي شجع بأن تكون الاقتتال بيناتنا سواء على المذهب الطائفي أو غير جهة أو أي موضوع كان سبب قتل الأخ لأخوه، أقول له هذا الشيء مو بداخلنا. لو بداخلنا كان من زمان تكاتلنا، وكان ما بقى أي عراقي من ذاك الوقت لهالوقت. بس هذا الشيء داخل علينا وطلع وانتهى وإن شاء الله ما يرجع.
بعض العوائل لم تهجر بل غادرت منازلها بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية في مناطقها، ولكن وبعد عودتها وجدت إن الأضرار قد ألحقت ببيوتاتهم.
مش حايفة شارع حايفة، قعد سنة كاملة ورجعت بعد ما رجعت الوضع الطبيعي.
هناك عوائل كثيرة بالسيدية هجروها؟
إيه هواي عوائل تهجرت، وأكو يعني هم الهجروا يعني قليل اللي تهجروا بالذات، بس اللي طلعوا الأغلبية من أسباب القتل والعنف اللي صار.
يعني بعد ما أنتوا طلعتوا من منطقتكم أكيد أكو أضرار معنوية ومادية تعرضتوا؟
أكيد أكيد، يعني إحنا دخلنا أنا عندي شقة يعني دخلت لقيتها كلها مبيوقة. أنا ما يعني ما راجعت التعويضات وكل شيء، شلت القديم كله بأثث من جديد.
ويطالب المواطنون بضرورة مساعدة العوائل المهجرة من الذين تضررت منازلهم قبل مطالبتهم بالعودة إليها، لأن الاستقرار برأيهم يبدأ من بيتهم الصغير الذي يجب إعادة الروح إليه من خلال إعادة تأهيله، مثل ما يقول المواطن عزيز جار الله.
ليش في غالي الناس تريد ترجع لبيتها الأصل؟ هذا شلون يصير؟ يصير بالقانون. أدعم المنطقة كلها، أدعمها، أجيب لها قانون، أجيب لها الجيش، أجيب لها الشرطة، وأخذ تعهدات على الناس اللي موجودة. شي يصير تنثار طلقة، يصير كذا كذا، أنتم مسؤولين عليه.
الحكومة من ناحيتها بذلت جهودا لمساعدة العوائل المهجرة لا سيما الفقيرة منها بشكل مباشر أو عبر منظمات المجتمع المدني. فعضو رابطة التأهيل الإنسانية في البصرة عبد الله المالكي يؤكد بأنه تابع تقديم الخدمات للعوائل المهجرة في محافظته، والتي بعضها عادت إلى مناطقها الأصلية والأخرى فضلت الاستقرار في البصرة.
والله تبذل الحكومة حقيقة قصارى جهتها كمسؤولين عن الهجرة المهاجرين بعودة العوائل خاصة داخل العراق، وقسم من العوائل عادت وقسم من العوائل لم تعد، بأنه لا زال البعض نقول أنه هناك بعض الإشكالات حول عودتهم. لكن عندما تكون الأمور أنه هناك جهود ملموسة حول عودة هذه العوائل، ممكن لهذا العوائل أن تعود سواء كانت بالداخل أو الخارج.
بماذا تتمثل هذه الجهود؟
الجهود الحكومة يجب أن تكون توفر الأمن والأمان لكل الناس، توفر عودة لهم ورواتهم، خاصة العوائل اللي بيش تعيش إذا ما لم يكن هناك راتب، عودتهم إلى بيوتهم اللي ربما نهبت منه الأثاث وما شابه ذلك، توفير الأمن وعودتهم ويطمئنون أنه فعلا هناك صار بالعراق أمن مثل ما هو الآن بالوقت الحاضر، خاصة ما شاهد العراق بالفترة الأخيرة.
طيب كونكم من أهل البصرة يعني كيف كانت إجراءات عودة النازحين إلى البصرة؟ كبيرة من عوائل يعني التي نزحت إلى البصرة، يعني كيف هي أوضاعها وكيف الإجراءات لعودتها إلى مناطقها الأصلية؟
هناك عوائل نعم نزحت إلى البصرة، وقامت الحكومة بعدة إجراءات لها، عواها في مكانات معينة، في ملاعب مثلا، في مكانات، في بيوت مؤجرة وهكذا. ولكن بعض العوائل الآن لم يستتب الوضع بالعراق أو في محافظتهم اللي جوا منعتها، عادوا مرة أخرى إلى المحافظة أو بيوتهم السابقة. ولكن بعض العوائل استقرت بالبصرة، بعض العوائل استقرت.
نلاحظ أنه فعلا أكون هناك كثير من العوائل يعني فضلت البقاء في المناطق البديلة يعني، ولم ظل هاجز الخوف يعني.
صح، هاجز الخوف، هاجز التوجس، هاجز أنه ربما تحدث مرة ثانية.
كما تبنت منظمات المجتمع المدني عملية توزيع المساعدات على العوائل المهجرة من خلال المنح المقدمة من قبل الحكومة، مثل ما ذكرته عضو رابطة المرأة المسلمة بشرى عبد الأمير.
كانت توزع عبر عيديات وعبر عباء وعبر مبالغ مالية، كذلك نسقت رابطتنا مع الهجرة والمهجرين على بطانيات وحصران وسلات من الأحذية، نسقنا ويا الهلال الأحمر، وبعد راح تطلق لنا دفعات هذه المنظمة الهلال الأحمر حتى بأسماء هذه المنظمات احنا حتى نشتغل.
وتطرح عضو رابطة شمس السلام الإنسانية في محافظة ميسان سندس منصور، تطرح مشكلة العائدين إلى العراق من الذين هاجروا في ثمانينيات القرن الماضي لأسباب سياسية وقد سافروا بأسماء مستعارة، وعندما عادوا واجهوا مشكلة عدم وجود وثائق تؤكد بأنهم سافروا بهذه الأسماء.
أكو مهجرين عندنا في محافظة ميسان يعانون من استمارة العائد، اللي هي يجي العائد باسم مستعار يدخل للعراق، يأخذون من عدة المستمسك اللي كان هو داخل بيه بالحدود، من يدخل للعراق ما عنده أي مستمسك، فكان اسمه مستعار، فمن يجي لمحافظته أو لمنطقته فما يلقى اسمه الحقيقي، وما قاعد يطول اسمه الحقيقي مالته على مود يدخل بيه.
الأوليات مالته وين يعني؟ غير موجودة بالعراق؟
موجودة بالعراق، بس هو يجي بالاسم المستعار، هو من يسافر بالخارج غير اسم.
اللي سافروا بالثمانينات تقصدين؟
اي اقصد لك بالثمانينات، فمن يرجعون ما يلقون الاسم يعني الاستمارة مالتهم اللي خرجوا بيها.
لكن وجود أولياتهم يعني اسمهم الحقيقي؟
اي ماكو، ما جاي يعني.
شلون تعالج؟
احنا اول مرة الدكتور عادل عبد المهدي، وبعدين طرحنا الأمور، جينا للدكتور عبد الصمد، طرحنا هاي الأسئلة قدامه والأشياء اللي مطلوبة، فلحد الآن ما تنفذ أي شيء.
ضاعت حقوقه هواية.
ضاعت حقوقه هواية عليهم يعني، ما هسه لاعتهم حتى مساكن لاعتهم، يعني مشردين، شباب لاعتهم أشغال، يعني هواية عالي. بس إحنا بالنسبة للمساعدات الإنسانية كرابطة دكتور عبد الصمد انطانا 2600 عائلة مساعدات إنسانية، وزعناها على عائدين من الخارج، وأخذنا من عدة قروض 1500 قرض للعاطلين عن العمل، يعني على الأساس بالتعاون مع وزير المهجرين ومع وزير العمل بهاي القروض، ولحد الآن ما تنفذت، يعني ما استلموا. نطالب الحكومة بأن تنفذ هاي للناس التعبانة المستضعفة، تساعدهم وتشوفهم. أكو مكانات في محافظة ميسان ما حد داخل لها أي وزير ولا أي مسؤول ولا أي أحد شايفهم.
قضية صرف الإعانات الشهرية للعوائل المهجرة واجهت بعض المشاكل، يبررها وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان بامتناع المصارف الحكومية عن التوزيع لانتهاء السنة المالية. كما أكد سلطان بأن عودة العوائل المهجرة والمهاجرين لم تكن تلبي مستوى طموح الوزارة.
هناك كثير من العوائل حصلت على 3 وجبات، ولكن هناك وجبة الأخيرة لم تحصل عليها، وسبب في ذلك هو عزوف كثير من المصارف الموجودة والتابعة لوزارة المالية في التوزيع نتيجة لسنة انتهاء السنة المالية، ولذلك أتوقع أنه هناك تأخير، ولكن إن شاء الله سنحقق الهدف في توزيع رواتب.
هل أنتم يعني راضون عن عودة الأعداد المهاجرين لمنازلهم؟ بمعنى هل كان العودة بمستوى طموحكم كوزارة مثلا؟
يعني الحقيقة هناك عودة كبيرة، ولكن ليس بمستوى الطموح، نتمنى أن لا يبقى عراقيين في الخارج.
وفيما يتعلق بالنازحين في الداخل، يعني هل أيضا العودة كانت بمستوى طموحكم؟
العودة في الداخل بمستوى الطموح، ولكن نتمنى الأكثر فالأكثر.
شو الأسباب الفعلية؟
الأسباب الفعلية هو عدم وجود خدمات بشكل واضح.
يعني أكيد وزارتكم ما معنية مثلا ببناء أو أعمار منازل الذين يعني هدمت بيوتهم، فهل هناك قصور من جهات حكومية أخرى مثلا؟
الحقيقة يعني على هذه الوزارات أن تعمل بما لديها من التخصيصات وأن تنفذ ميزانيتها، ونرى إن شاء الله خلال هذا العام وفي العام القادم إن شاء الله توسع في نطاق عمل هذه الوزارات، لأن العودة متوقفة في تقديم خدماتهم.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب من جهتها واصلت اعتراضاتها أكثر من مرة على الحكومة لعدم إيفائها بالالتزامات التي قطعتها بتوفير الظروف الملائمة وتخصيص المبالغ الكافية للعوائل المهجرة العائدة أو التي تسعى للعودة. رئيس اللجنة النائب عبد الخالق زنجنة هدد بالاستقالة الجماعية في حال عدم التزام الدولة بتهيئة الظروف الإنسانية مع تخصيص المبالغ الكافية كتعويض مرضي عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالعوائل المهجرة، حيث يعيش أغلب العائدين أوضاعا قاسية ولم يتسلموا المنح المالية، ما خلق حالة استياء وتذمر وتسبب في عزوف آلاف العوائل عن العودة مجددا إلى العراق رغم تحسن الوضع الأمني. وانتقد زنجنة قرار الحكومة تخصيص مبلغ 50 مليار دينار للعوائل المهجرة ضمن الميزانية الجديدة لعام 2009 في الوقت الذي خصصت أضعاف هذا المبلغ في السابق، ولكن هذا الدعم المادي لم يكن له أي تأثير إيجابي على الواقع المرير الذي تعيشه تلك العوائل بسبب الروتين والبيروقراطية في عمل وزارة المهجرين والمهاجرين والدوائر المنفذة لقرارات الحكومة بالتعويض، وبالتالي عاق ذلك حصول معظم العوائل على التعويضات. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.